حديث حذيفة الثامن عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.
نعم. تعليم بالفعل. أي نعم. هذا حديث حذيفة بن اليمان. حذيفة بن اليمان هو حذيفة ابن اليمان ابن حسيل ابن جابر، أو أن تكون اليمان أخيرة، العبسي أبو عبد الله من أجل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم أجلاء، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام اصطفاه في كتمان السر ومعرفته، فقد عد عليه بعض المنافقين، وكان عمر رضي الله عنه يقول لحذيفة: أنشدك الله يا حذيفة، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ انظر إلى عمر وهو عمر رضي الله عنه. فالحاصل كان حذيفة أمين سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان من أهل الكوفة وأيضا وليها، وهو حليف بني عبد الأشهل وابن أختهم. يروي لنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصاله أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. إذا قام من الليل، فيه دليل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بأمر سنة السواك، وحرصه عليه الصلاة والسلام على استخدامه استخداما ليس في الاستعمال فقط، وإنما زيادة بالشوص وهو الغسل والدلك والإنقاء للفم، لا سيما يقول إذا قام من الليل، والذي يقوم من الليل معناه أنه يقوم بعد نوم، والذي يقوم بعد نوم بالجزم أن فمه قد تغير برائحة كريهة من بعد النوم، فكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل، سواء قام مطلقا أو قام من الليل ليصلي ويناجي ربه ويقرأ كتاب الله، فإنه يشوص فاه بالسواك. يشوص من الشوص، وهو الدلك والغسل والإنقاء. يشوص فاه بالسواك، والسواك هو الأراك المعروف. معنى هذا الحديث أن حذيفة بن اليمان يرشدنا ويبين لنا حالة من حالات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه كان عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يدلك ويغسل وينقي فاه بالسواك عند قيام الليل للصلاة، وعند قيامه عليه الصلاة والسلام من النوم، لأن الفم والحالة هذه يكون قد تغير برائحة كريهة من جراء النوم، وأن الاستخدام بعد النوم يحتاج إلى مزيد قوة في الاستعمال ليحصل الإنقاء، وهو الشوص، يقال شاس شاص شوصا وماص موصا إذا غسل. ولا زال الناس اليوم إلى اليوم يقولون مص الإناء، يعني يغسل، وهذا مما يتحدث فيه العامة من اللغة العربية، فالشوص للفم والموص للإناء. نعم. يشوص فاه بالسواك، عرفنا الآن أنه إما في حالة قيامه مطلقا، وإلا في حالة قيامه الليل، لأن قيام الليل يقتضي أن يناجي ربه وأن يصلي، فيحتاج وهو في الصلاة أن يكون على حالة من النظافة والصيانة والنزاهة والرائحة الطيبة، سواء أمام الله أو كذلك رائحة الملائكة، رائحة العبد أمام الملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، كما في قصة فلا يأكلن ثوما أو بصلا، أو فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذن من فوائد هذا الحديث، أولا مشروعية استعمال السواك مطلقة، ويدل عليها أيضا الحديث الذي قبل حديث أبي هريرة أنه لولا قال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. هنا حالة أخرى وهي حالة قيام الليل. الحالة الثانية بعد النوم، بعد النوم إذا قام الإنسان، ولهذا يستحب للإنسان يكون السواك قريبا منه عند النوم، أو إذا ذهب إلى دورة المياه أو كذا بالفرشاة، لأنه سيقف بين يدي الله في الصلاة وفي صلاة الفجر، وأيضا يأتي رائحته طيبة للمسجد وعند أهله وعند أسرته وأبنائه وعند الملائكة وعند إخوانه المسلمين. فينبغي للمسلم أن يكون دائما ذا رائحة طيبة بعيدا عن كل رائحة كريهة. نعم. من الفوائد أيضا استحباب السواك عند قيام الليل مطلقا، واستحباب السواك عند القيام للصلاة، واستخدام السواك أيضا بشيء من التأكيد على القوة والسرعة في الإنقاء، يدل عليه قوله يشوص، يعني يدلكه بقوة وبسرعة وبحرص على الإنقاء والغسل. ويحتمل هذا ليس فقط للأسنان، حتى اللسان، حتى اللثة، الفم كله، السواك رائحته طيبة وينظف الفم والأسنان واللسان واللثة وكل أجزاء الفم ينظفها السواك ويطهرها، ليقف المسلم في قيام الليل وفي الصلاة أمام الله عز وجل وهو يتمتع برائحة طيبة، وهذه من أمارات القبول وأيضا من الدلالات سمو هذه الشريعة ومكانتها وحرصها على النظافة والصيانة وما اشتملت عليه هذه الشريعة من الروح الكبيرة والعظيمة والمعاني القيمية النبيلة، في أن يكون المسلم دائما نظافة في لا سيما في حالات تغير الفم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، أخذ منها أهل العلم بالنظر إلى العلة لماذا إذا قام من الليل، لأن الفم يكون قد تغير بالرائحة الكريهة من جراء النوم، فدل ذلك على أن كلما تغير لون طعم ورائحة الفم، حتى ترى الرائحة الكريهة حتى الطعم يكون فيها متغيرا، لأن الميكروبات والجراثيم قد تكون في الفم وتقع من جراء النوم، فكل ما تغير لون الفم مثلا حتى بكثرة الكلام، بعض الناس إذا أكثر الكلام يتغير فاه برائحة كريهة من جراء الأبخرة في المعدة مثلا، تصاعد الأبخرة من المعدة فينظف فاه. بعض الناس من ابتلي والعياذ بالله بالدخان ولا بأكل شيء من الثوم أو البصل عليه أن يشوص فاه بالسواك. كلما تغير العلة، أنه كلما حصلت العلة حصل المعلول، كذا هذه القاعدة. فكلما تغيرت رائحة الفم من النوم كما في هذا الحديث أو من غيره، فإنه يستحب للمسلم أن يغير هذه الرائحة الكريهة بالرائحة الطيبة بالتسوك في كل حالة من الحالات، فليعلمها. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كان هذا قد أبان لنا حالة من الحالات التي يشرع فيها استعمال السواك. هذا خلاصة حديث حذيفة رضي الله عنه. كان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. طيب إذا قام من النهار، إذا قام من النهار وحصلت العلة، فرض الإنسان نام القيلولة، حصلت العلة لأن تغير لون طعم ورائحة الفم، فإنه يستحب له استعمال السواك أو الفرشاة في نوم الليل ونوم النهار. لكن لما كان نوم النهار أبلغ وأكثر وأطول، وكان مظنة تغير رائحة الفم فيه أكثر، نص عليه، وإلا فالنوم عامة في ليل أو نهار. بل كلما تغير الفم ورائحته في ليل أو نهار، أو اللسان أو بعض المأكولات يكون فيها يعلق الدسم أو تنبعث منه رائحة، دائما ليحرص المسلم وهو المسلم النظيف الحريص على الرائحة الطيبة، دائما يكون مستعمل للسواك أو الفرشاة أو إزالة الروائح الكريهة من فمه أو من جسده، من أبطه ولا من ثيابه ولا من عانته ولا من مغابنه، كل ذلك ينبغي عليه أن يستخدم النظافة والصيانة والسواك، ولا سيما في مجامع الناس إذا أتى لصلاة الجماعة الجمعة في المساجد حضور الصلاة، ينبغي على المسلم أن يكون دائما في رائحة طيبة يستعمل السواك، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتينا في الحديث القادم أنه عليه الصلاة والسلام وهو في مرض موته ينازعه الموت، ومع هذا يطلب السواك، سواك عبد الله بن عمر، فتعطيه إياه عائشة ويستاك به عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى حرصه عليه الصلاة والسلام على السواك في كل اللحظات، ومنها لحظة المرض ولحظة النزع الأخير. صلوات الله وسلامه عليه ما أكمل هديه، وما أحسن خلقه، وما أحسن خلقه، وما أحرصه عليه الصلاة والسلام على النظافة في قلبه وفي بدنه، فأولى بأمته وبأتباعه وبالسائرين على ملته وسنته أن يهتدوا بهديه وأن يقتدوا بسنته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويا من ابتليت بشيء من هذه الروائح من خلق الله عز وجل أو بفعلك أنت، كمن ابتلي بالتدخين أو أكل الثوم والبصل وذوات الروائح الكريهة، أو كان فمه ذا دخر أو مرض في روائح كريهة، فعليه أن يتقي الله وأن يحرص على أن يظهر الإسلام والمسلمين بالصورة الجمالية المشرقة في نظافتهم وصيانتهم. نسأل الله للجميع التوفيق والسلام.